بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يسددني في القول والجواب وأن لا يحرمنا الأجر والثواب.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا اتصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب والأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق عظيم وجميل، ألا وهو خلق الجود والسخاء. وقد جاء ذكر هذا الخلق في القرآن والسنة، وقد أجمعت الفطر السليمة على هذا الخلق الجميل وعلى أنه خلق ممدوح. ولذلك يقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما بعجل سمين. فالله تعالى امتدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكونه كان يكرم الضيفان، ويقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولا شك بأن هذا مثل ضربه الله تعالى لمن ينفق في سبيله ابتغاء وجهه ومرضاته، وأن الله تعالى يضاعف له أجر ما أنفق في سبيله. ويقول جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما السنة النبوية الشريفة فتكاثرت في ذكر خلق الجود قولا من النبي عليه الصلاة والسلام وعملا وتقريرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان من أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل دارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الجود والإحسان، ويخبر بأن ما من يوم إلا وملكان ينزلان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وقد اشتهر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجود والسخاء والإنفاق والتصدق، وذلك لأنهم تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: صنائع المعروف تقي مصانع السوء. وأيضا يقول: الجود حارس الأعراض. وكان علي رضي الله عنه يقول: السخاء ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. وكان يقول رضي الله عنه: الكرم أعطف من الرحم. وكان السلف الصالح يحثون ويحرضون على الكرم والجود، وذلك لكون هذا الخلق من أجل الأخلاق وأرفعها. ولذلك كانوا يبادرون إلى قضية الجود والإنفاق والعطاء. ولذلك يقول بكر بن محمد العابد: ينبغي أن يكون المؤمن من السخاء هكذا، وحثى بيديه، حثى بيديه. وقال بعض الحكماء: أصل المحاسن كلها الكرم، وأصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام، وسخاؤها بما تملك على الخاص، والعام وجميع خصال الخير من فروعه. وكان عبد الله بن المبارك العالم الفقيه المعروف كان يقول: سخاء النفس، سخاء النفس عما في أيدي الناس أعظم من سخاء النفس به البذل. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا الخلق العظيم مما حثت عليه نصوص القرآن والسنة، وأيضا هو مما تدعو الفطر السليم النقية إليه والأقص القادمة بحول الله تعالى وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضيلة الشيخ أسئلة من لقاء الأمس. سؤال أبو محمد فضيلة الشيخ يقول: هل ورد فضل أو شيء معين في أن السفر أفضله؟
نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث وافي الليل، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام المسافر أن يسافر ليلا، وبين عليه الصلاة والسلام بأن الأرض تطوى في الليل، خاصة يعني بالنسبة لمن سافر في وقت الحر الشديد، فإن الليل يعينه على قطع المسافات، ولذلك السفر في الليل أفضل من السفر في النهار لمن استطاع ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: ما أفضل يعني شيء أفعله أتخلص به من الهموم؟
الحمد لله. أولا لا بد أن يعلم الإنسان أنه في دار ابتلاء ودار أعراض ودار أمراض ودار هموم وأحزان. يقول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ويقول جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ولذلك من المهم جدا ومن المهم أن يتقرر في نفس كل إنسان أن هذه الدنيا ليست هي الجنة التي لا نصب فيها ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا مرض ولا موت، وإنما هي دار الأعراض والأمراض والابتلاءات والهموم والأحزان، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. الأمر الثاني بالنسبة للمسلم مطالب بأن يدفع عن نفسه الهموم والأحزان والغموم والابتلاءات، ولذلك من الأمور التكليفية أن الإنسان لا يرضى بالهم والحزن، بل يدفعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا من خلال الطرق الشرعية والقواعد المرعية. والأمر الآخر بالنسبة للطرق والوسائل والأساليب التي تدفع بها الهموم، أولا مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وثانيا الدعاء لله عز وجل بتفريج الكروبات، فيدعو الإنسان ربه جل وعلا بأن يفرج عنه همه وأن يزيح غمه، ولذلك الله تعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالدعاء هذا له أثر عظيم في إزاحة الهموم وإزالة الهموم والغموم. الأمر الآخر عليه أن يكون له نفع متعدي للآخرين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولذلك إذا أردت فعلا أن يذهب الله همك ويزيح عنك غمك، فعليك بالتيسير على المسلمين وتفريج كرباتهم وغير ذلك. الأمر الآخر الصدقة، الصدقة شأنها عظيم، لذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو وحشة في صدره وضيق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وأيضا جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: داووا مرضاكم بالصدقة. والمرض أنواع: المرض البدني المادي والمرض الروحي، ومن جملة الأمراض الهموم هذه والأحزان. المسألة الأخرى أن الإنسان يشتغل بما يدفع عنه هذه الهموم، وذلك بالانصراف إلى طلب العلم وإلى قراءة القرآن، وعلى أقل تقدير أن يختلط بالآخرين، فإن هذا سبب من أسباب تخفيف هذه الأحزان والهموم. ولا بأس للإنسان الذي يعاني هما أو غما أن يشتكي إلى من يثق بدينه وأمانته ليدله على يعني طريق الخلاص من هذه الهموم والأحزان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، معنا هذه المكالمة. نعم، الشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو تسأل تقول صلاة المرأة في المنزل الجهرية هل تصليها سرا أو ترفع صوتها بالقراءة؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة المرأة كصلاة الرجل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: النساء شقائق الرجال، فالمرأة تصلي كما يصلي الرجل، ومن جملة ذلك الجهر بالقراءة في الصلاة الليلية، صلوات الليلية وهي المغرب والعشاء والفجر، ولكن لا تجهر بالجهر الذي يرفع، يعني لا تجهر بالمقدار الذي يجهره الرجال، وإنما ترفع صوتها بالقدر الذي تسمع فيه نفسها. نعم،
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول: أنا خرجت يقول من أم القيوين ومتجه إلى أبوظبي في رحلة عمل، وأسكن في يقول في فندق يومين، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟
الحمد لله، إذا كنت قد ذهبت في رحلة عمل ثم تعود إلى مدينتك فنعم تقصر وتجمع الصلاة، فالقصر هو الرخصة والجمع إن احتجت إلى ذلك مدة بقائك في المدينة التي ذهبت لتقضي فيها عملا معينا.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
الله يحييك شيخ، عندي سؤال.
نعم،
أو طلب نصيحة يعني. قبل جائحة كورونا كان الناس يدخلون صلاة الجمعة يقرون من المصحف. فوقت الجائحة يوم فتحت المساجد صار الناس يقرون من الموبايل أو من الهاتف حافظ. فالحين بعد ما الحمد لله يعني الجائحة خلصت الناس بعدها تقرأ من الموبايل. تطور الشيء أن صاروا الناس وقت يعني ما صار يقرون بس صار لا يتصفح النت أو يتصفح مواقع التواصل، فما أدري في نصيحة للناس
إن شاء الله.
أي نعم. السؤال الثاني.
نعم،
في حالة أنه مثلا كان بجانبك أحد من هالأشخاص ويصير أن أنصحه يعني أقول له ولا ما يصير وقت صلاة الجمعة؟
نعم، قبل الخطبة تقصد؟
قبل الخطبة. نعم نعم
إن شاء الله. جزاك الله خير بناصر، تسمع إن شاء الله رد. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله
يبارك فيك يحفظك أبو خليفة.
وسلام للشيخ
حياك الله.
سؤالي طال عمرك على موضوع الصلاة، عندي طال عمرك أطلع أنا ساكن في أبو ظبي ودوالد ساكن العين، فلما أروح عندهم هناك بغيت بس أسرع موضوع الصلاة هناك، هل أجمع وأكثر؟ مع أني أسير أنا في نفس اليوم أروح وأرجع، فمرات أقول أنه بدي أكثر لكن الوالد يحب أني أنا أطلع معاه أو أسير ويا المسجد أصلي وياه، فاستحياء واحتراما له أسير وأصلي الفرض معاه في المسجد. شو رأيك في الموضوع هذا الشيخ؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله. تحياك الله. أخ أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخبارك يا شيخ؟
عندي
سؤالين. الله يسلمك. بس حبيت أسأل عن الناس اللي تضحي الأضحية، لازم تضحي كل سنة ولا بس عادي مرة وخلاص؟
إن شاء الله.
وسؤالي الثاني، عادي أتكلم عنه؟ فالسؤال الثاني يكون اني انا زوجت عيالي وامي زعلت اني انا زوجت عيالي، وكانت خالتي بعدها ما كملت سنة على وفاتها. فما أعرف الحين شو أسوي لأن أنا بس أنا ما قطعت يعني الحمد لله أروح يعني أسلم عليها وأجلس وياها بس يعني هم ما يتكلمون وياي وايد حتى يعني إخواني يعني ما حد يعني في الحفل أبد مول ويعني كانهم قطعوني عشان زوجتهم بس فما أعرف أنا يعني هل يكون محاسبة علي إثم يعني وايد أراودها أشياء وأفكر فيها الشيء يعني وايد
واضح إن شاء الله محمد تسمعين إن شاء الله النصيحة الله يحفظك
شكرا جزاك الله خير
إن شاء الله عبد الرحمن تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله عبد الرحمن
الله يبارك فيك شيخنا الفاضل عندي سؤال كيف واحد يتكلم عن الحق والحقيقة بمخافة الله عز وجل ونفس الوقت يستر على المؤمن بمعنى شخص جاي يخطب بنتي وأنا عارف أنه كل زين وكل شين كيف أنشر أو كيف أحذر الناس من هذا أم أسكت عنه ما أتكلم عنها بارك الله فيك
كيف يخطب إن شاء الله تسمع إن شاء الله رد نجيب الشيخ سؤال بناصر يقول قبل كورونا كان الناس عندما يأتون إلى صلاة الجمعة قبل الخطبة يقرؤون من المصاحف يقول في الجائحة عندما رفعت المصاحف بسبب هذه الجائحة أصبح الناس يقرؤون من الهاتف الآن يقول بعد أن عادت المصاحف يقول لا زال الناس يقرؤون من الهاتف هل فالشيخ هذا الفعل صحيح أو إذا كان فالشيخ يقول الأفضل أن يقرأوا من المصحف يريد منك فالشيخ نصيحة يقول أن البعض عندما يقرأ من الهاتف يقرأ قليلا ثم ينتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي يتصفح هذه المواقع
الحمد لله أولا بالنسبة لقراءة القرآن مقصد قراءة القرآن مقصد وأما الوسيلة إليه فتختلف ولذلك لا حرج في استعمال الوسائل لقراءة القرآن حتى لا يحجر الإنسان القرآن فالله تعالى قال وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ومن جملة هجر القرآن هجر القراءة والشارع الحكيم لم يعين لنا طريقة معينة لقراءة القرآن فيقرأ القرآن مثلا من الحفظ يقرأ القرآن من المصحف يقرأ القرآن من كتب التفسير ويقرأ القرآن من الأجهزة الذكية يعني لا حرج في ذلك وبالنسبة لكون الشخص إذا قرأ القرآن من المحمول سيقرأ قراءة يسيرة ثم ينتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى هذا يعني راجع إليه لكن على أن لا نمنع من قضية قراءة القرآن من المحمول فقد خدمت هذه الأجهزة الذكية بالنسبة لمن أراد أن يقرأ القرآن خدمتهم خدمة عظيمة ولذلك تجد وأنا شاهدت هذا بنفسي أن بعض الناس في صالة الانتظار في المطار معه هذا الجهاز وفيه تطبيق القرآن يقرأ شاهدت أناس في صالة الانتظار في العيادات الطبية في المستشفيات ينتظرون واستثمروا الوقت هذا في القراءة قراءة القرآن من المحمول أيضا بعض الناس قد يكون في مواقف السيارات وليس عنده المصحف فيفتح الجهاز هذا ويقرأ منه هذه نعمة من نعم الله عز وجل لأن ليس كل شخص يستطيع حمل القرآن ولذلك لا حرج في ذلك قضية أني أنا أمنع هذا لكون شخص مثلا إذا قرأ من المحمول انتقل إلى وسائل التواصل هذه تقريبا ما أعتقد بأن علة مؤثرة فلذلك الأصل الجواز والحل على أن لا يهجر الإنسان المصاحف المطبوعة
ذاك الخير فالشيخ أيضا يقول إذا كان بجانب أحد الأشخاص وقبل خطبة الجمعة يتصفح مواقع التواصل من هاتفه يقول هل أنصحه وكيف أنصحه
الحمد لله بالنسبة للإنسان في يوم الجمعة ما دام أن الخطيب لم يقف على المنبر بعد فيجوز لك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تنصح وأن تعظ وأن تتحدث وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى فهنا القيد هذا مهم جدا وهو أن الممنوع حال خطبة الإمام فإذا خطب الإمام فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر أما قبل ذلك فنعم توجه فإذا رأيت شخصا يشتغل بوسائل التواصل وهو جالس ينتظر خطبة الجمعة تنصحه تقول لو اشتغلت بقراءة سورة الكهف مثلا لو اشتغلت بطلب العلم مثلا هذا الجهاز فيه تطبيق المصحف فيه الوصول إلى أحد الكتب الفقهية تقرأ في أحكام الجمعة مثلا، هذا طيب ولا يؤثر على صلاتك، بل لك الأجر والثواب ما دام أن الخطيب لم يصعد المنبر.
ذاك الخير فالشيخ أبو خليفة يقول أنه يسكن في أبو ظبي ويقول أذهب لبيت الوالد في العين، ويقول فالشيخ هناك هل يجوز للجمع والقصر؟ يقول أنا أذهب وأرجع في نفس اليوم، لكن يقول صلي صلاة الصلاة يقول هناك تامة في وقتها، لأن يقول أذهب مع الوالد إلى المسجد أستحي من احتراما وتقديرا للوالد، يقول صلي معهم الصلاة تامة في المسجد.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك، وأسأله تعالى أن يتقبل منك هذا البر مع الوالد. عموما ما تفعله صحيح وسليم، فشهودك الصلاة مع الوالد في المسجد لا شك بأن هذا من البر أيضا، ولك الرخصة في القصر إذا كنت في الطريق. فإذا كنت في الطريق بين أبو ظبي والعين ودخل عليك وقت الصلاة يجوز لك أن تقصر وتجمع، وما دمت أنك تراعي مشاعر الوالد لما تصل إلى العين وتصلي معه في المسجد صلاة مقيم، هذه أيضا شيء طيب.
جزاك الله خير الشيخ محمد. تقول هل الأضحية في كل سنة أم مرة واحدة في العمر؟
الحمد لله، بالنسبة للأضحية حكمها سنة في قول جماهير أهل العلم، تذبح في كل سنة، سنة مؤكدة تذبح في كل سنة. والأضحية شعيرة تذبح سنويا، ولا يكتفي الإنسان فيها بأضحية واحدة طوال العام ذاك الحج الذي هو مرة في العمر، أما الأضحية فتذبح سنويا لأن شعيرة من شعائر الملة والدين، وهي أعظم عبادة يؤديها الإنسان في يوم العيد. أعظم عمل يوم العيد إراقة الدم لله، وذلك مخالفة للمشركين الذين يتقربون إلى معبوداتهم بالقرابين. هنا يخالف الموحد المشرك فيذبح لله عز وجل وحده لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وأما قضية الترك سنة وذبح سنة فهذه فعلها الصحابة كأبي بكر وعمر، فضحوا سنة وتركوا سنة حتى يبينوا للناس السنية وليس الفرض والحتم واللزوم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا الشيخ محمد تقول أنها زوجت أبنائها فزعلت أمها لأن خالتها لم يمضي على وفاتها سنة، فتقول الآن لا تكلمني هل علي إثم؟
الحمد لله، أولا رحم الله الخالة وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم. الأمر الثاني، لا يجوز للوالدة أن تغضب على ابنتها أنها زوجت أولادها بعد مرور سنة على وفاة ابنتها الأخرى، فإن هذا من عادات الجاهلية وليس من شريعة الإسلام في شيء. والشريعة تدعو إلى أن يكون الحزن منضبط وليس منفلت، فالإنسان إذا مات له قريب أو حبيب فإنه يحزن عليه الحزن المحدود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. فالعادات الموجودة عند بعض الناس بأنه والله ما دام أنه مات لنا قريب لا يجوز لأحد أن يعلن الفرح بزواج أو شيء من هذا القبيل، هذا من عادات الجاهلية. ولذلك أنا أوجه نصيحة لوالدتك ولعلها تسمعني، أقول لها أن تتق الله، ولا يجوز لها أن تقطع الرحم، ولا يجوز لها أن تقاطع ابنتها. بالنسبة لابنتها الأخت السائلة، ما فعلت محرما ولا خطأ، بل فعلت شيئا مشروعا. ولو أنها زوجت أبنائها بعد 2 أو 3 أسابيع من وفاة أختها لا حرج في ذلك، ما عندنا دليل يمنع ذلك. الآن مضى على وفاة أختها سنة كاملة، ماذا تنتظر الجدة من أولاد بناتها؟ يبقون يعني البنات يعنسون والأولاد يبقون هكذا. هذه من عقائد الجاهلية ومن أفكار الجاهلية، لا يجوز له. ولذلك والدتك يعني أرجو أن تصلها رسالتي أن تتق الله وأن تترك هذا الأمر وأن تخضع عاداتها للشرع، لا تخضع الشرع للعادات. وأنا أعلم يعني شدة الألم اللي يعتصر قلبها لوفاة ابنتها، لكن هذه سنة الله الماضية. الله عز وجل يقول لكل أجل كتاب، يقول جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. يعني هل هناك أحد في هذه الدنيا يخلد؟ لو شرف أحد لشرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله، أذاقه الله الموت التي يموتها كل الناس. ولذلك تترك هذا الأمر ولا تلقى الله عاصية، لأن بعض الناس الآن يعتقد بأن قطيعة الرحم فقط من الأولاد تجاه الآباء والأمهات. لا، الآن هذه الأم هي قطعت رحمها، أصبحت هي قاطعة رحم. لماذا؟ لأنها تركت السلام على ابنتها وترفض اتصالها ولا تكلمها، إذن أصبحت الأم هي اللي قاطعة للرحم، فجمعت على نفسها مصيبتين، مصيبة الموت اللي حصلت لابنتها، وراحت الآن تفجع بقطيعتها لرحم ابنتها الثاني. فهذا كلام لا يصح ولا يجوز شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا واقعا. فتراجع نفسها بارك الله فيها وتستغفر، والآن ابنتها بين يدي أرحم الراحمين، تحسن إليها بالدعاء والصدقة والاستغفار، هذا الذي يجب عليها تجاه ابنتها. وإلا كل الناس في صالة انتظار الانتقال إلى الدار الآخر، كل ينتظر دوره ولا أحد يخلد في هذه الدنيا.
جزاك الله خير فصيح. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعيد، تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله بركاته.
النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لهم أوقاف إلى يومنا هذا، الصحابة والخلفاء الراشدين وأم حبيبة، وهل هناك فضل للفرس العربية عن سائر الفصائل؟ لأنه جاء في الأثر، جاء رجل إلى عبد الله المبارك يشتكي شيء في بيته، فقال له أربط فرسا عربيا، وإلى آخر الأثر، وما صحة هذا الأثر. جزاكم الله خير.
الله يحفظك خسي، تسمع شاء الله الجابة. وسالم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
هذا الشيخ، أنا في نقاش يعني كان مع بخصوص وصل الرموش. قالوا إنه يجوز يعني، ولو إنه فهل هو هذا يعتبر من وصل الشعر بشكل عام؟ يعني أنا سمعت الشيخ سألك ذكرت المرة في موضوع تغيير الخلقة، اللي هو سواء العمليات التجميلية. فهني عندنا هل الوصل مثلا سواء الشعر، شعر الحواجب، أو مثل ما نقول الأظافر إذا كانت اصطناعية، هل يعتبر هذا من يدخل تحت تغيير الخلق؟ أو يعني لو يشرح لنا الشيخ عن هذا
إن شاء الله. إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك وسلم، تسمع إن شاء الله. تحياك الله. نفضل الشيخ. سؤال عبد الرحمن يقول، إذا خطب رجل امرأة ويقول لنا على ما عند هذا الرجل من مساوئ وسلبيات، هل يجوز لي أن أخبر وأنبه وأحذر منه؟
الحمد لله، بالنسبة للرجل إذا تقدم شاب لخطبة ابنته وسأل عنه فتبين بأنه ليس بصاحب دين ولا خلق، نعم يجب عليه أن يرده. لكن قضية أنه يتكلم فيه ويحذر منه لا، إلا إذا علم بأن عنده من الفساد المتعدي إلى المجتمع أو إلى البلد أو إلى الدولة، نعم يحذر منه ويجهر بهذا، يقول هذا خطر على المجتمع، خطر على الدولة، خطر على البلد. أما إذا كان هو بنفسه لديه معاصي وذنوب لا يتعدى ضررها إلى غيره فيتركه، لكن إن سئل ينصح، أما إذا لم يسأل فيتركه.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. الأخ السعيد يقول، هل النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه لهم أوقاف إلى يومنا هذا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة خيرها وحسناتها جميعها في ميزان حسناته إلى يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله سببا في هداية الأمة، فكل شخص يدخل الإسلام فالأجر الذي يكتسبه في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام من دون أن ينقص من حسنات المسلم شيء. أما الصحابة الكرام فأيضا فضلهم عظيم، لأن الله تعالى اصطفاهم واختارهم لصحبة النبي، وكانوا أمناء لنقل هذا الدين، نقل الكتاب والسنة، هذا بالمعنى العام. أما في المعنى الخاص اللي هو أوقاف يعني أعيان موقوفة، أنا لا أعرف هذا، لا أعرف شيء من هذا القبيل، وهذا يحتاج إلى تتبع، ولا أعتقد أنه يوجد يعني أوقاف ما زالت حية وباقية لفلان أو لفلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذه الأعيان سنة الله جل وعلا الجارية في الخلق والعباد أنها تفنى، ولذلك ما من شيء إلا ويفنى. ذهبت يعني أمم وحضارات انتهت، فمن غير المعقول أن تبقى بعض الأعيان مدة آلاف السنين. نعم.
ذاك الخير الشيخ معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر. الله يبارك فيك.
عندي الله يسلمك استفسار بس بخصوص، أنا عندي الوالدة الله يرحمها توفت من شهر تقريبا الحين،
الله يرحمها،
وسوينا مثل الرابط هذا الحين عن طريق الجمعيات التبرع لبناء مسجد وهذا.
نعم.
فالحين الحمد لله المبلغ اكتمل، فالحين أنا أبغى أستفسر يعني هذا الأجر يعني المتوفى يكون يعني له، ولا الأفضل أن عن طريق جماله الخاص نسوي المسجد؟ هذا الاستفسار اللي كان عندي.
من الذي جمع المبلغ فاضل؟
ما سمعت. نحن يعني الرابط هذا نشرناه يعني الناس جزاهم الله خير تبرعوا وهذا عن طريقنا نحن،
يعني من أهله وقاربه أيضا ناس وناس آخرين.
اي نعم من الأقارب وناس آخرين
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر،
الله يبارك فيك جزاكم الله خير.
نفاس يصور الله سعيد يقول هل الفرس العربية فضل عن غيرها؟ ذكر الشيخ يعني أثر عن ابن المبارك قال لرجل اشتكى من داره أو شيء في داره اربط فرسا عربيا.
الحمد لله. أولا بالنسبة للخيل ورد في فضلها حديث كثيرة، يعني منها قول النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على يعني اقتناء الخيل وتربيتها وإعدادها، وبين ما في ما فيها من الأجر، حتى ما يتعلق بروثها وبولها تأتي في ميزان العبد يوم القيامة نعدها للشيء في سبيل الله. وفضل الخيل العربية على غيرها وردت فيه جملة من الأحاديث والآثار مما يدل على أن له معنى يعني أصل صحيح على فضل الخيل العربي.
جزاك الله خير الشيخ. بسالم يسأل عن وصل الرموش، يقول هل هو من الوصل المحرم وهل هو من تغيير خلق الله تعالى؟
الحمد لله. بالنسبة لوصل الرموش حقيقة مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين، هل هي من الوصل أو من غير الوصل؟ قولان مشهوران معروفان، منها القول الأول قالوا بأن وصل بأن يعني الرموش الاصطناعية هي من جملة الوصل، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصل، وقالوا الوصل هو وصل شعر بشعر، وهذا كما أنه يكون في شعر الرأس كذلك يكون في الرموش. والقول الثاني قالوا بأن هذا ليس من الوصل، لأن الوصل ينصرف إلى وصل الشعر الذي على الرأس، وقالوا بأن هذا من جملة الزينة المباحة، كما أن المرأة تتزين بالكحل في العين وتضع المساحيق على الوجه وهذا مباح عند فقهاء الإسلام، كذلك وضع الرموش الاصطناعي. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا من جملة الوصل، ولذلك المرأة التي يتقدم إليها الخاطب لو وضعت هذه الرموش لا أصبح غش ولا أصبح تغرير ولا أصبح تدليس، فإن الرموش مقصودة عند الخاطب، كما أن الشعر في شعر الرأس أيضا من حيث الطول والقصر والنعومة والخشونة أيضا مقصود، كذلك الرموش، ولذلك يعد نوع من التدليس. فأنا أنصح بالابتعاد عن الخروج من الخلاف.
جزاك الله خير فضيلة معنا أخ سعود، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعود، تفضل.
الله يحييك. يا شيخ عندي استفسار بخصوص، نحن صلينا صلاة العشاء ولكن ما سمعنا المطوع يوم يقرأ، ما سمعنا لا سورة الحمد ولا السورة اللي بعد الحمد، فهل الصلاة صحيحة؟
السبب
لازم نعيد الصلاة.
السبب في عدم
سبب المسلم. خفة صوت المطوع يعني ما نسمع.
إن شاء الله الله يحفظك أخي سعود، تسمع إن شاء الله جابه. يفضل الشيخ سؤال الأخ عمار، يقول الوالدة توفيت من شهر، ويقول عن طريق الجمعية الخيرية، يقول عملنا لها رابط، ويقول جمع المبلغ كاملا لبناء مسجد، فيقول هل الأجر للميت أو يقول الأفضل أن يكون عن طريق مالها الخاص؟
الحمد لله. بالنسبة للميت، أولا أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لك في الوالد، غفر الله الوالدة وأحسن عزائك وجعلها في جنات النعيم. الأمر الثاني يا خلف هذا، بالنسبة للميت لا يتصرف في تركته إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا أوصى، والوصية تكون في حدود الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. والحالة الثانية إذا رضي الورثة، جميع الورثة، على أن يستقطعوا مبلغ من تركتها فيجعله صدقة، أما غير ذلك فإن المال يقسم على الورثة على قسمة الله عز وجل، القائل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأمر الثاني، يجوز لورثة الميتة أن يتصدقوا عنها، ولذلك جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، فقال تصدق عنها بالماء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتصدق بالطعام، والمقصود بأن تتصدقون عنهم أنتم ورثتها، ورثة الميتة، تقومون بالصدقة عنها وفق القدرة والاستطاعة، ولا تكلفون أنفسكم قروضا أو ديونا حتى تصدقون عنها. يبقى مسألة ما ذكره الأخ السائل من وضع رابط ودعوة الناس إلى الصدقة، هذا غير معروف وليس له أصل، ولذلك الذي يتصدق عن الميت أولياؤه الذين يرثونه، أولاد الميت مثلا، إخوان الميت. أما أن يجعل الإنسان هذا عام للناس، هذا ليس له أصل، ما عرف عن الناس في القديم ولا الحديث أنه والله إذا مات ميت قيل للناس تصدقوا عن ابنه له جامع، احفروا له بئر، أو يوضع رابط معين، ما عرف، هذا ليس له أصل. الذي يقوم بهذا أولياء الميت من أقاربه، أولاده، أولاد الميت، إخوان الميت مثلا، هذا هو. أما قضية وضع مثل ما ذكر الأخ السائل فهذا ليس له أصل، بل هذا قد يدفع بعض الناس إلى أن يتصدقوا من غير نية، أو يتصدقوا بسيف الحياء، خاصة الذين يموت لهم زميل في العمل، فيقال لجميع الموظفين وضعنا رابط تصدقوا عن زميلكم، فيحرج بعض الناس، قد يكون لديه قروض، عليه ديون، عنده التزامات، وبعدين ما علاقته بالميت؟ ليس له علاقة. وأفضل شيء يقدم للميت الدعاء أفضل من الصدقة، وهذا للأسف الشديد يغفل عنه كثير من الناس. أفضل شيء يقدمه الحي للميت هو أن تدعو له، ولذلك قدم هذا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم والاستغفار لهم، وهو أفضل من الصدقة بالمال، فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ سعود فالشيخ يقول صلينا العشاء وبسبب أن صوت يقول اليوم كان منخفض لم نسمع القراءة، ما حكم الصلاة؟
الحمد لله من حيث الصلاة فهي صحيحة، ما دام أنكم تتابعونه في الأركان الصلاة في القيام وفي الركوع وفي السجود فصلاتكم صحيحة ولله الحمد والمنة. لكن السؤال لماذا يعني؟ هل مثلا تعطلت الكهرباء؟ هل مثلا تعطلت الأجهزة؟ يعني جرت العادة بأن الإمام حتى لو كان صوته ضعيفا فإن الآخذ أو اللاقط ينقل صوته إلى الآخرين. عموما أخي الفاضل صلاتكم صحيحة بشرط أنكم تابعتم الإمام في الأركان، أما إذا لم تتابعونه في الأركان بحيث يمضي ركنين فأكثر لا تتابعون الإمام، نعم تعيدون الصلاة مع نصيحة الإمام إذا كان قصر في الاقتراب من اللاقط أو مثلا لم يهتم في مسألة يعني رفع الصوت حتى يبلغ من وراءه من المأمومين.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو أسامة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أسامة.
شيخ بس عندي سؤال، إذا أمكن.
نعم.
وفت امرأة وتركت ثلاثة بنات وزوج، فهي كانت موصية انه الدار اللي هي ساكنه فيه انه يعني ما ينباع او بالاحرى الاغراض انه هذه كلها تظل يعني موجوده، فحصر طريقه حصر التركه والتقسيم يعني كيف يكون هذا، كيف هذه الاثاث، كيف هذا القسمه كله لازم ينحدد.
عندها والدين؟
نعم.
عندها اب ام؟
لا 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 لا، ما عندها لا أب ولا أم.
نعم.
بس مجرد ثلاثة بنات وزوج.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله التعليق، لكن أبو أسامة لو يعني مسألة التركات إلى يعني قضاء يكون أفضل، لكن إن شاء الله تسمع إن شاء الله التعليق يا شيخ. جزاك الله خير الشيخ. سؤال أبو أسامة بالنسبة لامرأة توفيت تركت ثلاث بنات وزوج وعندها دار وأغراض، يسأل حصر التركة والتوزيع.
الحمد لله، مثل ما ذكرت يعني بالنسبة لمسائل التركات حساسة جدا، لأنه قد يسأل السائل ولا يذكر جميع الورثة مثلا أو شيء من هذا القبيل، ولذلك حصرهم عند المحكمة في صك، وأيضا حصر التركة مهم. لكن أنا أجيب بشكل عام بالنسبة للتركة محصورة بين الزوج وبين البنات. الزوج له الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، ولو لم يكن هناك فرع وارث لكان له النصف، فالزوج يأخذ الربع، وبالنسبة للبنات يأخذنا الثلثين فرضا والباقي ردا، الثلثين فرضا والباقي ردا، لأن المسألة فيها يحصل فيها عول أو نعم، فلذلك يرد على البنتين.
سأك الله خير فنصيح.
وذكر قضية أنه أوسط ماذا؟ وقال بأن المرأة أوسط بأي شيء،
لا تبع الأغراض و...
لا هو في الحقيقة ليس لها الحق في ذلك، يعني الآن قالت بأنه بحيث لا تباع الأغراض ولا شيء، هذا باتفاق الورثة، إذا اتفقوا على هذه الوصية قالوا والله احنا راضين أنه ما يباع شيء، الحمد لله هذا برضاهم. أما إذا قالوا لا يعني نحن نحتاج إلى سيولة، نحتاج إلى المال، هذه وصية باطلة، تعتبر باطلة، فيبيعون الأثاث، يبيعون البيت بالشيء الذي يتفقون عليه. لكن قضية إن والله لا تبيعون شيء وهم محتاجين إلى بيع هذه الأغراض حتى لا تتلف أو تذهب قيمتها مع مرور الوقت، لا هذا ليس له، هذا الوصية الباطلة.
جزاك الله خير فنصيح. ننتقل إلى رسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إن شاء الله عندي عملية قلب مفتوح بعد يومين، الله يسهل لي ويسر الأمور. يقول السؤال هل أو هو يقول كيف أداء الصلاة المفروضة حيث يكون ساكون يقول تحت التخدير مدة يومين إلى أربعة أيام، كذلك يقول بالإنعاش وعدم الحركة من الفراش إلى استقرار الحالة.
الحمد لله، أولا أسأل الله تعالى أن ييسر عمليتك وأن تخرج منها سالما غانما معافى مشافى، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. الأمر الثاني أخي الفاضل، إذا استمر يعني استمرت العملية عفوا التخدير مدة يومين فأكثر، فأنت في هذه الحالة تقضي بعد ذلك، تقضي جميع الصلوات التي سببها التخدير، لأن هذا التخدير يعني كما يعبر الفقهاء بسببك، يعني من طرفك، ليس هو أمر لا إرادي. يعني قام الأطباء فخدروك، إذن بعدما يعني تخرج من غرفة العمليات وتشعر بالعافية تبدأ تقضي هذه الصلوات. أما إذا حصلت الغيبوبة لا بفعل الله، الغيبوبة المعروفة هذه، فإذا كانت أكثر من يومين فلا تقضي، أكثر من يومين فلا تقضي. لكن عموما مثل هذه الحالة وصفتها تقضي بعد ذلك متى ما تيسر لك.
جزاك الله خير فصيح. معنا أنس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟
الله يبارك فيك يا خنس، حفظك، تفضل.
أيوة. أنا عندي استفسار بسيط عن صلاة القصر والجمع، لما صلي صلاة القصر والجمع تقريبا الحين راجعين من السفر، فأختي صغيرة ما كانت تعرف القصر والجمع يعني كيف تسوي. هي كانت تجمع الصلاة بدل ما تقصرها، ما كانت تقصر يعني، كانت تصلي الظهر مع العصر، كانت تصلي 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر والمغرب والعشاء نفس الشيء. فما حكم هذه الصلوات، وهل لازم إعادة حاجة
أيزي كذي يعني؟ إن شاء الله.
شكرا.
الله يحفظك يا خنس، تسمع إن شاء الله رد حقيقك. أخ سعيد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم سعيد بنشوك.
الله يبارك فيك يا أخ سعيد، يحفظك، تفضل.
إن شاء الله. أنا متخصص في التركات والمواريث.
نعم.
بس عندي تعقيب على القسم اللي تفضل به الشيخ وجزاه الله خير.
نعم.
بالنسبة للزوج إذا اسمح لي الشيخ.
تفضل تفضل يا أخي.
تمام فضلك. الزوج اللي هو الربع لوجود الفرع وارث.
صحيح.
نعم.
والبنات لهن أصلاً لعدم وجود المعصب لهن.
لهن ماذا؟
لهن.
لعدم وجود معصب.
لا.
يعني ما في أخ.
كم النصيب؟
البنتين الثلثين.
ثلاث بنات.
إيه مهما كان اثنتين وإلى ما لنهاية.
هذا اللي قلنا.
إيه نعم صحيح. بس انا متاكد انك عارف، بس سقط اساهم من عبد الشيخ.
انا قلت ماذا؟
انت قلت البنتين يرد عليهن، ما لا يرد الا اذا كان ما في معصب.
اي نعم.
اذا ما في عصبه يعني مثلا للام المتوفاه رحمه الله عليها، اذا ما لها اخ زين
هذا اللي ذكرناه نحن في بدايه الجواب، وقلنا الرجوع الى المحكمه، ولذلك السؤال حصر الأخ التركة في الزوج والبنات هكذا
فقط. الزوج أو الربع فقط.
الربع والثلاث بنات الثلثين.
نعم.
أي البنات الثلاثة لهن الثلثين فرضا.
فرضا لعدم وجود معصب لهن.
معصب. والباقي اللي هو الستة يرد على البنات، كل واحدة تأخذ سهمين.
إذا لم يوجد
معصب. وهذا يا أخي الفاضل أيوة. ذكرت أنا في بداية جوابي وقلت لذلك اللجوء إلى المحكمة حتى يحصر تحصر التركة، وأنا جاوبت جواب عام ولم أقل له جوابي لك أنت خاص.
أنت أستاذي أنا يعني أنا ما يجي علمك، بس يعني مجرد
لا مشكور وشكرا على انتباهك، وأنا لو ركزت في جوابي أنا حرصت اني
نفس
احتاط للعينة.
نعم
هو اذا لو يجد يعني الثلثان فرضا والباقي ردا،
وهذا ذكره فضل الشيخ.
نعم.
شكر الله. شكرا الله. شكرا جزاك الله خير.
عفوا الشيخ.
الله يحفظك.
بالنسبة للبيت الذي وصت به المرء يعد من ضمن الوصية، يحق لها ان توصي به في حدود الثلث، الباقي اذا اجازه المرثة.
لا هو الأخ الفاضل الوصية لا يخفاك بأن على نوعين، هذه وصية تقول ممنوع تبيعون، هذه تقول لا تبيعون الأغراض الموجودة في البيت، فقصدها بقاء هذه الأشياء، ما قصدها الوصية بالثلث للانتفاع بها في الأجر والثواب، هذه تختلف عن قضية الوصية بالثلث للأجر والثواب.
تبقى ليست يعني
الصدقة. وهذه موجودة أخ الفاضل عند بعض الناس، يقول لك لا هذه الأشياء لا تبيعونها، ومع مرور الوقت تتلف وهي مال اصلا من حق الورثه.
نعم
اتضحت الفكره اخ سعيد.
اي نعم نعم
جزاك الله خير
اجمعين.
الله يحفظك. حياك
الله. يسلمك.
حياك الله. نعود ترسيخ سؤال الاخ انس، يقول اختي كانت لا تعلم بالقصر في السفر، كانت تجمع فقط من غير قصر، فيقول ما حكم صلاتها؟
الحمد لله من حيث الصحة صلاة صحيحة، لكن يجب عليها أن تتعلم الأحكام الشرعية، لأن السفر الأصل في الرباعية القصر، هذه الرخصة، وأما الجمع إن احتاجت إليه فهي عكست الآن، جمعت ولم تقصر، لكن عموما من حيث الصحة الصلاة صحيحة.
ساك الخير الشيخ معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
جزاكم الله خير،
الله يبارك فيك.
طال عمرك، سؤالي لفضيلة الشيخ، في بعض الشباب جزاهم الله خير في تجمعات تسوي عندهم في المجالس، يعني مجالس في بعض المجالس، في مجالس ذكر ومجالس بعض المجالس فيه لعب ورقة مثلا، بتقول لعب وسوارف ليل الفجر صلاة الفجر، والبعض يقوم وفيها حلف وغير حرف الله زين، والبعض منهم يقوم مثلا بعض يتم يارس لين قبل صلاة الفجر، بعض قبل صلاة الفجر يصير رقد، فهل هذا رأي المجلس عليه شيء اللي فات المجلس مثلا، هل اللعب الورقة واللعب غير هذا، هل عليه شيء هذا صاحب المجلس ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير أخ أبو بدر، ما شاء الله تحياك الله. نعم أخ جلال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله خير.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حتى الدكتور نشهد الله أننا نحبك في الله يا دكتور.
حبك الله وبارك الله فيك.
جميع العاملين في إزاحة الشارجة.
آمين. جزاك الله خير.
المقدم والمعد وجميع الأخوة الأفاضل يعني، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
صديق وسألني سؤال وحبيت أطرحه عليكم.
نعم نعم.
يعني بيسافر إلى السعودية في يوم من الأيام، ووصوله بيكون الساعة 8 صباحا إلى مطار جدة، وعنده مواعيد بالنسبة لاجتماعات مهمة في مدينة جدة. فما الحكم؟ هو طبعا عدل الميقات وفي الطائرة، فما الحكم؟ هل يحرم أم يعتمر أم فحكمه يعني؟ لأني بيسألني قلت أسألكم، فجزاكم الله خير يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ جلال، الله يبارك فيك، ما شاء الله تحياك الله. نعد فاضل الشيخ سؤال بدر، يريد منكم نصيحة، يقول بعض الشباب يعني يكونون في مجلس يجتمعون للعب، يقول إلى صلاة الفجر، يقول البعض منهم عندما يؤذن لصلاة الفجر لا يصلي، يذهب إلى بيته ينام، ويقول فاضل الشيخ صاحب المجلس هل عليه شيء؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك الواجب على الإنسان إذا استضاف أحدا في مجلسه أن تكون هذه الاستضافة مبنية على الأمور الشرعية والأمور المباح. الأمور الشرعية ما يتعلق ب يعني مجلس ذكر كقراءة القرآن مثلا، أو اجتماع على طاعة الله، أو على بذل معروف يعني وإصلاح بين الناس. ولا حرج أن يجلس الناس فيتجاذبون أطراف الحديث في الأمور الدنيوية الطبيعية العادية من دون استعمال المحرمات أو قول المحرمات مثلا. وأما قضية السهر إلى الفجر ثم انفضاض المجلس بحيث يذهب الشباب إلى النوم وهم يسمعون الأذان، فلا شك بأن هذا منكر عظيم، وصاحب المجلس يأثم على هذا إثما عظيما، لأنه سمح لهم بمثل هذا السهر الذي فوت عليهم صلاة الفجر، بل التعمد بترك صلاة الفجر. ولذلك واجب على أصحاب المجالس أن يضعوا وقتا وحدا للجلوس، كأن يكون إلى الساعة 9، إلى الساعة 10، 11، بعد ذلك يخلدون إلى النوم، و يوصون أيضا هؤلاء الشباب يعني تقوى الله عز وجل وبالحرص على صلاة الفجر. ولذلك هو أعانهم على مثل هذا الأمر فيشاركهم في الإثم، نسأل الله أن يحفظ الجميع.
ساك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ جلال يقول شخص سيسافر إلى السعودية، يقول ويصل إلى جدة في 8 صباحا، يقول عنده مواعيد اجتماعات، فيقول هل يجوز له أن يأتي بعمره وكيف يحرم؟
الحمد لله، إذا كان سفره أخ الفاضل جلال، إذا كان سفره إلى جدة لأجل الاجتماع، لأجل العمل، لأجل التجارة، لأجل شيء من هذا القبيل، وقال إذا يسر الله لي سأعتمر بعد ذلك، فيعتمر من جدة، يحرم من جدة عفوا، يحرم من جدة في مكان سكنه، يلبس الإحرام ثم ينوي بقلبه ويلبي ويذهب إلى مكة. أما إذا كان الذهاب أصلا للعمرة والاجتماعات هي الأمر الثانوي فلا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من التنسيق والمتابعة عبد الرحمن الأصبحي ووليد البلوشي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.